الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا بيان الكلام على ما عليه اليهود من أنهم يتبعون ما تتبعه الشياطين، وأنهم ينكرون رسالة سليمان عليه السلام ويدعون أنه ساحر. والله تعالى أكذبهم في هذا وبين أنه رسول نبي، ولكن اليهود ومن شاكلهم اتبعوا ما تنبيه عليهم الشياطين. ثم بعد هذا حذر المولى تبارك وتعالى من التشبه بأعداء الإسلام وعلى رأسهم اليهود، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب إذا جاء بهذه الصورة فينبغي للمسلم والمؤمن أن يصغي إليها جيدا، لأنها خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. ولو تأملتم كتاب الله تبارك وتعالى لوجدتم أن كل آية تقدر بيا أيها الذين آمنوا إنما هي أوامر ونواهي. خير ينبه المسلم إليه أو شر يحذر منه. ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جاءتهم مثل هذه الخطابات أصغوا إليها إصغاء تاما ونفذوها، لأنها تعليمات يجب تنفيذها والالتزام بها. الله تبارك وتعالى يخاطبنا ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذا المعنى يبين ما كان عليه اليهود من محاولة التورية في استعمال العبارات، كان عادة الأنصار إذا أرادوا أن يخاطبوا عظيما أو ذا شأن قالوا: راعنا واسمع، أي من شدة الانتباه لما نقدرك ونخاطبك من أجله. ولكن اليهود يستعملونها بمعنى آخر، وإذا خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: راعنا، ويريدون بذلك من الرعونة وليس من المراعاة. يقولون: يا محمد راعنا، أي أنك من أهل الرعونة، وليس ما يقصده المسلمون من المراعاة والإنصاف. فالله تبارك وتعالى نهى، فالله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن أن يستعملوا هذه العبارة التي يستعملها اليهود بمعنى فاسد، فقال لا تقولوا راعنا. وهناك عبارة تحل محلها، لا يمكن أن يستعملها اليهود بالمعنى الذي يريدون، وهي أن تقول انظرنا، انظرنا بمعنى استمع لما نقول وما نتحدث به إليك من أمر مهم. فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اسمعوا لأوامر الشارع وتأملوها ولا تتشبهوا بالكفار، وللكافرين عذاب أليم مؤلم. العذاب من حيث هو عذاب، فإذا وصف بأليم كان بهذا غاية الإيلام وغاية التعذيب. والمؤمنون لا ينبغي أن يشاركوا الكافرين في شيء لاختلاف الحال والمآل، فالمؤمنون يعبدون الله وحده لا شريك له ويرجون جنته ويخافون عذابه، والكفار ليسوا كذلك، لا في حالهم لأنهم لا يعبدون الله أو يشركون معه غيره، وأيضا مآلهم إلى النار وبئس المصير. وهذه الآية تنبهنا على أن المؤمن لا ينبغي له بحال أن يتشبه بالكفار، سواء كان ذلك بالكلام أو كان بالأفعال أو كان بالأعياد أو كان بالعبادات. فالمؤمن يجب عليه أن يعتز بإيمانه ولا يحاكي أعداءه ولا يتشبه بهم، لأن ما عنده من الخير ليس موجودا عندهم، وحينئذ فالتشبه بهم إنما هو انهزام ورجعية وتأخر. والمؤمن ينبغي أن يتقدم لا أن يتأخر، فالإيمان نعمة من الله تعالى على العبد الذي يمتن عليه به، وإذا تنازل عنه وتابع الكافرين فإنه بهذا قد انهزم وتأخر وصار لا هوية له، لأنه ليس مع الكافرين في كل شيء، وتخلى عما شرفه الله تعالى به وكرمه من الإيمان. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا عن أن نتشبه بالكفار، سواء كان في الأكل أو في الكلام أو في المقال أو في الأفعال أو في التعبد، بل إنه غيرت كثير من كيفية العبادات لمخالفة الكافرين. فعلى سبيل المثال، كان الكفار ينصرفون من عرفات قبل الغروب قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام جعل الانصراف بعد الغروب، وكانوا ينصرفون من مزدلفة بعد شروق الشمس، فلما جاء الإسلام جعل الانصراف من مزدلفة قبل طلوع الشمس وبعد صلاة الفجر. وكان الصيام ليوم عاشورة وحده، فلما جاء الإسلام جعل يوما قبله أو بعده أو كليهما، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم السبت بالصيام، وكذا يوم الأحد بصيام التطوع. كل هذا لمخالفة الكافرين في عباداتهم وفعالهم. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم، فإذا تشبه باليهود حسب منهم، وإذا تشبه بالنصارى حسب منهم، وإذا تشبه بالمشركين أو البوذيين أو غيرهم حسب منهم ومعهم، لأن المرأة مع من أحب ويحشر معهم. فليتنبه لهذا وكل مسلم، وخاصة في عصرنا هذا الذي صار بعض الناس يعجب بالمدنية والتقنية الحديثة التي استعملها أعداؤنا قبلنا، فصار كثير من الناس ينبهر في هذه المدنية ويتنازل عن شيء من دينه لها، وهذا غلط وخوف، لأن الإنسان المؤمن يجوز له أن يستعمل التقنية النافعة من دون حاجة إلى أن يحاكي من صنعها أو ابتكرها. فإذا كانت التقنية تنفع المسلمين فإنهم يستعملونها ولا بأس بهذا، لكن لا يجوز أن يستخدموا معها ما يتناقض مع دينهم وعقيدتهم. نستخدم الآلات فيما أحل الله تعالى، ولا نستورد معها عقائد الكفر، لأنه لا ارتباط بين عقيدة الكفر وهذه التقنية الحديثة. فالمراكب والمعامل ووسائل الاتصال وغيرها كلها من الممكن لكل إنسان أن يستعملها دون التأثر فيما يعتقده من عقيدة التوحيد. أما أن الإنسان يتنازل عن دينه ويتابع أولئك على ما هم عليه من الضلال فهذا من الانهزام. والمسلم يجب عليه أن يعتز بهذا الدين وأن يفتخر به، لا أن يضعف أمام أولئك القوم الذين هم أقل منه شأنا وأحقر منه حالا. ثم بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى آية تنبه المسلم على مسألة الولاء والبراء، فقال جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني أن الكفار سواء كانوا يهود أو نصارى أو غيرهم يكرهون أن ينزل عليكم من خير من الله تعالى، لأنهم لا يريدون لكم الخير ولا يريدون لكم الصلاح والفلاح ولا يريدون لكم الفوز بالجنة، ولا السعادة في الدنيا. وصدق الله، هذا ما نعيشه في هذا الزمن وفي كل زمن ممن مضى أو ما يأتي. فالكفار دائما حريصون على إيذاء المسلمين ولا يريدون لهم الخير، ينهبون خيراتهم المادية ولا يريدون لهم راحة بال. وهذا ما تشاهدونه من اعتداء على المسلمين في كل مكان، في بيت المقدس وفي كشمير وفي البوسنة والهرسك وفي كوسوفا واخيرا في الشيشان، ويعملون بكل ما اوتوا من قوة لإفساد المسلمين في بلادهم، فيحاولون نشر الرذيلة بينهم ويحاولون سلب خيراتهم ومواد الخام التي عندهم والتسلط عليهم وتسليط الأشقياء من عملائهم لأجل أن يربح الناس تحت سلطة هؤلاء الكفرة. والمسلمون يجب عليهم أن يدركوا هذا الأمر، وهذا هو خبر الله تبارك وتعالى. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، هذا كلام الخالق جل وعلا الذي يعلم حالنا وحاله. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول في آية أخرى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأهل الإيمان يجب أن يكون ولاؤهم بينهم بعضهم لبعض، لا أن يوالوا أهل الكفر، لأن الكفار لا يريدون للمسلمين خيرا ويحزنون حزنا عظيما عندما يرون خيرا عند المسلمين. والله تبارك وتعالى يقول: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالله تبارك وتعالى يختص بخيره ورحمته من يشاء من عباده، وفضله تبارك وتعالى واسع وفضله عظيم لا يحده حد ولا يعده عاد. وحينئذ يجب على المؤمن أن يتعامل مع هذه الآية على أنها دستور ونظام يحدد علاقته بالمؤمن والكافر. فولاء المؤمنين لبعضهم ولا موالاة بينهم وبين الكافرين، ومن خالف هذا فهو جاهل لم يعرف مصلحته ولا مصيره، لأن مصلحة المسلمين في البعد عن الكافرين وعدم مودتهم وحبهم. وإن تعامل معهم ماديا لكن لا يجوز أن يصاحب هذه المعاملة ولاء ومحبة،
وإنما تكون معاملة مصالح فقط دون موالاة ومودة. وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان فيها يهود، وكان يتعامل معهم ماديا، ولكنه ليس بينه وبينهم مودة ولا رحمة، وإنما المودة والرحمة بينه وبين المؤمنين. والمؤمنون كانوا أشداء على الكفار وحماء بينهم، أشداء في البغض والكراهية للكفار، وفيما بينهم رحماء، ولهذا كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. فعلى المؤمن أن يتخلق بأخلاق أهل الإيمان، وأن يتخذ من كتاب الله تبارك وتعالى له نظام حياة ففيه كل ما يحتاج من عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك ومعاملات. الخير، كل الخير في هدي القرآن والسنة، ومن ابتغى الهدى من غيرها ضل. وكرم للإنسان وشرف أن يكون نظام حياته قد دون في كتاب الله تبارك وتعالى، وليس من كلام المخلوقين والبشر. وقد كان نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وقد قال عنه المولى تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا يجب أن تكون أمته على هذا المنحى تسير، وبهديه تستنير، وعلى وفق شريعته تسير في عباداتها ومعاملاتها وأخلاقها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا إلى جنات الله ورضوانه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: أتيت أنا وزوجتي نريد العمرة ثم حاضت قبل الميقات، فماذا يجب أن تفعل بعد الطهر؟ نقول: هل أحرمت من الميقات؟ بعد السؤال أحرمت من الميقات، وحينئذ إذا طهرت تغتسل وتأتي إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر شعرها، ولا شيء عليه بإحرامها السابق. هذا يقول: إنسان محرم طاف ابتداء من الركن اليماني وانتهاء بالركن اليماني، وهو يجهل أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود، وهو الآن لابس للمخيط وجاء مع زوجته، وبعد أن علم بالحكم فماذا يجب عليه؟ الطواف يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به، فكون هذا الذي بدأ الطواف من الركن اليماني لو أنه انتهى بالحجر الأسود لا شيء عليه، لكن الإشكال أنه انتهى بالركن اليماني، ومعنى هذا أن الشوط السابع لم يكمل، الشوط السابع لم يكمل، وعلى هذا فالسعي بعده لا يصح والتقصير لا يصح، فهو لا يزال في حال الإحرام، ويقول انه قد جامع زوجته وبهذا قد افسد احرامه وافسد عمرته، فعليه ان يعيد الطواف والسعي والتقصير والحلق بالنسبة له، وعلى كل منهما ذبح شاة في مكة، وعليهما ان يعيد العمرة من المكان الذي احرما فيه في العمرة الاولى، فالميقات الذي احرما به في العمرة الاولى عليهم ان ياتوا بعمرة تسمى عمرة القضاء. يقول: ما حكم من لاعب زوجته في نهار رمضان حتى امدى؟ نقول: هذا اخطأ خطأ كبيرا، لان الانسان الصائم صوما واجبا لا يجوز له ان يداعب زوجته، وكونه حصلت منه حتى خرج منه مذي نقول عليه قضاء هذا اليوم وعليه التوبة، لأنه عصى الله تعالى بهذا العمل. والإنسان يجب عليه أن يصون صيامه وأن يحترم حرمة الشهر، والله تعالى أذن له بالوطء ليلة، لكن وقت الصيام يحرم عليه. يقول: هل الطواف بالبيت سنة عند الدخول إلى الحرم كتحية المسجد، أو الطواف للتطوع في أي وقت؟ فإذا كان فهل لابد أن يتم السبعة أشواط حتى ولو كان متطوعا، أم يكتفي بشوطين أو ثلاثة؟ نقول: كل طواف بالبيت إنما هو سبعة أشواط، ولا يعتد بما هو أقل من سبعة ولو كان بخطوة واحدة، فلا بد أن يكون سبعة أشواط كاملة. والطواف تطوع في أي وقت شاء الإنسان، سواء كان داخلا إلى المسجد الحرام أو كان جالسا وقام وذهب يطوف. والإنسان إذا دخل المسجد الحرام إن أراد أن يطوف فله ذلك، وإن كان لا يريد يصلي ركعتين ويجلس. يقول: الاعتكاف هل يصح أن يعتكف المسلم عدة أيام مثل أيام الوتر فقط لوجود عمل لديه، وهل من نبذه، هل من نبذة عن الاعتكاف، وهل المسلم أن يخرج من الحرم لأكل والشرب وقضاء الحاجة؟ أولا، الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، فالمعتكف منقطع للعبادة، لا يشتغل بالتجارة ولا بالأعمال الإدارية، ولا يزور مريضا ولا يشيع جنازة ولا يتعامل بالبيع والشراء، وإنما هو منقطع للعبادة متفرغ لها، لأن الاعتكاف هو الحبس على الشيء والانقطاع له، فالمعتكف منقطع للتعبد لله تبارك وتعالى. والإنسان إذا دخل معتكفه يلتزم بهذه الأحكام ولا يخرج منه إلا للأمر الضروري كقضاء حاجة، ويكتفي بقدرها، أو أكل أو شرب لا يمكن إيصاله إليه داخل مكان اعتكافه، ولا يزيد عن قدر الحاجة. والسنة أن يعتكف الإنسان العشر الأواخر من رمضان، وإن اعتكف بعضها أياما متصلة كيوم أو يومين أو ثلاثة متصلة فلا بأس. أما أن الإنسان يعتكف أيام الوتر ويترك أيام الشفع فهذا ليس بسليم. اعتكف خمسة أيام متصلة أو ثلاثة أيام متصلة، أما يوم تعتكف ويوم تترك الاعتكاف فهذا ليس من العمل المسنون. هذا يقول: لو أن إنسان كان صائما ثم احتلم بعد صلاة الظهر، هل صيامه صحيح؟ نقول: نعم، صيامه صحيح ولا شيء عليه، يغتسل ويتم صومه ولا قضاء عليه، لأن هذا لا دخل له فيه. يقول دائما يوسوس لي الشيطان بأنني أحدثت في الوضوء مما يفسد علي صلاتي ويجعلني في حزن عميق، لأني أشعر أن الصلاة والعمرة لا تقبلان بسبب هذه الوسوسة. أرجو أن تريحوني من هذا الحزن العميق. هل تفقي معنا وتوافق على ما نقوله لك؟ نقول لك لا تثق بالشيطان، وتعامل مع الشيطان على أنه عدو لك، وكل شيء يقوله لك قل لا لا أوافق، وبهذا ترتاح. لأن مشكلتك أنك كل ما يقول لك الشيطان تقول نعم صحيح وتثق به وتصدقه. والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فأنت وافقت معه ومشيت معه على ما يقوله لك. فالذي يجب على الإنسان أن يتعامل مع الشيطان معاملة العدو للعدو ولا يتخذيه. إذا قال لك ما غسلت يدك قل بل غسلتها، قال لك نسيت مسح رأسك قل بل مسحته، قال لك أنت لم تصلي إلا ثلاث قل لا بل صليت أربعا، فكل شيء يقوله لك قل الصح خلافه، وأي شيء تمليه علي لا أوافقك عليه، حتى يزول عنك هذا المرض وتصير إنسانا عاديا. فنقول لك اعمل بالأحوط. فالإنسان العادي والإنسان السوي إذا شك في العبادة هل صلى ثلاث أو أربع نقول اعمل بالأحوط وصلي واعتبرها ثلاث وأتي برابعة. لكن الإنسان المريض مثل هذا السائل نقول إذا جاءك الشيطان وقال لك لن تصلي إلا ثلاث قل لا صليت أربعا أكيد، قال تذكر قل أنا متذكر. هذا هو الطريقة الناجحة للتعامل مع العدو، وهو عدم الثقة به وعدم تصديقه وعدم الأنس به. مع الإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان وقراءة المعوذتين والاستعانة بالله تبارك وتعالى والانشغال عن هذه الوساوس بذكر الله. وينبغي للإنسان أن لا يكثر من اللبس في الحمام، ينبغي له أن يتوضأ خارج الحمام، يستنجي داخله ويخرج ولا يطيل الاستنجاء، لأنه أحيانا قد يحبسه في الاستنجاء إذا رأى منه مدافعة. فينبغي للمسلم أن يستنجي الاستنجاء الشرعي ولا يزيد على ذلك، ويخرج مسرعا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويتوضأ بسرعة، ويحدد للوضوء ما يزيد عن دقيقة دقيقة ونصف، ينتهي من سائر وضوءه بسرعة. بهذه الطريقة يتخلص بإذن الله تعالى. يقول أنا لم أخرج زكاة لمالي منذ سنوات ثلاث، وكنت في حيرة من أمري فلم أكن أعرف كيف تكون، وكنت أقول عندما أعرف سأقوم بإخراجها، وخاصة أنني كنت أعرف أنه يجوز تأجيل وإخراج الزكاة، والآن أنا عرفت كيف أخرج الزكاة عن عروض التجارة وهي مالي، وسأقوم بإخراج الزكاة إن شاء الله عند وصولي إلى بلدي، ولكني أسأل هل أخرج الزكاة أيضا عن السنوات الثلاث الماضية؟ نقول نعم، وهذا دين عليك، وعليك أن تسارع في إخراجها ولا تتأخر، ولا يجوز تأخر إخراج الزكاة، يجب إخراجها عند تمام الحول أو عند الحصاد أو عند الجذاذ ونحوها. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر زكاة ماله، بل هي على الفور تخرج عند تمام الحول، وتخرج زكاة السنوات التي مضت كلها. ومقدار زكاة عروض التجارة هي ربع العشر، يعني 2.5%، 25%، وكمية قليلة ويسيرة. يقول ما حكم تحية المسجد عند الدخول إلى الحرم أول مرة، هل هو الطواف أم الصلاة؟ نقول إذا كنت تريد الطواف فالأصل هو الطواف، إذا كنت تريد كإنسان محرم فإنه إذا دخل الحرم يذهب للطواف، إلا إذا كان رأى الزحام شديد وأراد أن يؤجل طوافه فإنه يصلي ركعتين ويجلس. يقول أصبت بحكة في شفتي العليا فوضعت عليها مرهما أثناء الصيام، ولكني بعد قليل أحسست بطعم المرهم المر في حلقي من الداخل فما حكم صيامي؟ ينبغي للإنسان لا يستعمل هذه الأشياء وقت الصيام. هذا نزل مع فمك ولا يجوز للإنسان أن يستعمل هذا وقت الصيام، إنما يكون استعماله في وقت فطره، وهذا له جرم وله مادة تسيل مع اللعاب إلى داخل الجوف، فلا يجوز استعمال مثل هذا في الموضع هذا في وقت النهار، وإنما يكون استعماله في وقت الليل. وما حصل أرجو إن شاء الله أنه لا يلزمك القضاء لأنك لم تتعمد إدخاله إلى جوفك وإنما غلبك. يقول: من كان لديه مالا ومقدرة وهو في صحة وعنده مال ولم يتزوج مع عدم وجود المانع من ذلك، يقول هذا أخطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالإنسان الواجد للمال ينبغي له أن يبادر لإعفاف نفسه وتحصين فرجه وصيانة بصره وجوارحه عن الحرام. وإذا كان الإنسان يخشى على نفسه الفتنة فإنه يجب عليه، وإذا كان لا يخشى على نفسه الفتنة فإنه يستحق في حقه. أما إذا كان لا شهوة له كالعنين فإن هذا يباح له الزواج ولا يسن له ولا يجب. لكن الإنسان الذي له شهوة إن كانت شديدة ويخشى على نفسه الفتنة فإنه يجب عليه، وإن كان لا يخشى على نفسه الفتنة فإنه يستحق في حقه. يقول: هل يجوز للمسلم أن ينفذ عقوبة الحدود والقصاص إن كان الحكم في الدولة التي يعيش فيها لا ينفذ الحكم؟ نقول: لا، لا يجوز له. الأفراد ليس لهم ذلك، هذا لولي الأمر هو السلطة التي تقيم الحدود، لأن الأفراد لو ترك لهم ذلك لصارت الدنيا فوضى، كل يريد أن يقيم الحد والقصاص ويصير الناس في هرج ومد. إنما هذا من حقوق الوالي، هو الذي يكلف بالقيام بهذه المصالح وإصلاح أحوال الناس، وأما أحد الناس وأفرادهم فلا يجوز لهم ذلك، لأن هذا يخلق فتنا. أقول: إذا كان المحرم يحمل النجاسة سواء كان في ثوبه أو نعله وهو يعلم ذلك، هل طوافه بالبيت صحيح؟ لا، نقول ليس بصحيح، لأن من شرط الطواف الطهارة. إذا كان الإنسان يعلم أنه حامل للنجاسة ففعله غير صحيح فلا يصح طواف، وحينئذ فسعيه لا يصح، وعليه أن يعيد ذلك بعد طهره ونقاوته. يقول: هل الاكتحال من محظورات الإحرام؟ نقول: لا، ليس من محظورات الإحرام. يقول: هل يمنع المحرم من وضع الزعفران في الأكل؟ نقول: نعم، الزعفران نوع من الطيب فلا يوضع في الأكل، والمحرم ممنوع من الطيب. يقول: صحيت صباح هذا اليوم أردت أن أشرب ماء وسألت ثلاثة أشخاص عن أذان الفجر الثاني فأخبروني أن الأذان الثاني لم يدخل وقته، وبعدما شربت تبين أن الفجر الثاني أذن، فما علينا؟ نقول: عليك قضاء هذا اليوم. هذا يقول: نعيش في بلاد الكفار ولكن كأنه يتعذر علينا الرجوع إلى بلادنا والعيش فيها، فما حكم الشرع فينا رغم أن نيتنا الرجوع إلى بلاد الإسلام؟ نقول: كون الإنسان يجد مضايقة مثلا في بلد في دينه ويذهب إلى بلاد الكفار لأجل أن يبتعد عن الأذية، ويكون قصده أن هذا مؤقت حتى تزول المشكلة ويخف الإذاء ثم يعود إلى بلاده مع محافظته على شعائر دينه وعلى أولاده، فأرجو إن شاء الله أن لا بأس بهذا. أما أن يبقى الإنسان في بلاد الكفار بنية الدوام فيها ويحنس بهم ويرتاح إليهم فهذا على خطر. فالمسلم لا يجوز له أن يبقى في بلاد الكفار إلا لعذر شرعي، ومن الأعذار الشرعية أن يكون يدعو إلى دين الله تعالى بين الكفار. يقول لي جار النصراني هل أعوده إذا مرض نقع؟ نقول نعم إذا كنت تريد أن تدعوه للإسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. فقد مرض جار له يهودي فزاره ثم عرض عليه الإسلام، فالتفت هذا إلى والده فقال والده أطع أبا القاسم، فقال ذلك المريض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أخرجه الله بي من النار. الإنسان الذي يذهب إلى هؤلاء لا للأنس بهم، وإنما يذهب لدعوتهم إلى الإسلام والإيمان لعله أن يحصل على الخير بسبب إيمانهم. هذا يقول ما هو الإسبال وما حكمه؟ الإسبال معناه إطالة الثياب بحيث تتعدى الكعبين، بحيث يكون ثوب الإنسان أو إزاره أو سراويله أو بنطاله أسفل من الكعبين، هذا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن زاد فإلى الكعبين وما أسفل من الكعبين ففي النار. ويقول عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فعندنا مسألتان، المسألة الأولى أن يكون يجر إزاره وليس عنده خيلاء، فهذا ما تحت كعبيه فهو في النار. وليتأمل الإنسان لو أن نارا تشتعل في ملابسه أسفل من كعبيه. وأما الأمر الثاني فهو أن يكون يجر إزاره ومعه خيلاء، فهذا له عقوبة أخرى زيادة على ذلك، وهو أنه لا ينظر الله تعالى إليه. وقد دخل رجل شاب على عمر رضي الله تعالى عنه بعدما طعن، وكان قميصه وكان إزاره طويلا، فلما ولى دعاه وقال يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى وأتقى وأفقى. أنقى من النجاسات، لأن الإنسان إذا صار ثوبه طويل فما يكون في الطريق من نجاسات أو قدر يصيبه، وأبقى بحيث أنه لا يتمزق من ضرب الحجارة والأعواد التي تكون في الأرض، وأتقى لله تعالى لأن الإنسان إذا صار ثوبه طويل أحس بشيء من التبختر والخيلاء، بينما إذا كان ليس طويلا لم يكن كذلك. والله تعالى يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا سائل يسأل يقول نلاحظ في هذا الزمن أن الناس كثر فيهم الاعتداء على لحاهم بحيث أن حلقها صار هو الغالب عند كثير من الناس، وصار هذا منكر ظاهر، فما حكم الإسلام في ذلك؟ حكم الإسلام هو ما بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنه أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، في مسألة اللحية لأن حلقها إنما هو من صفات أولئك القوم، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فمن صفاته إعفاء لحيته وجز شاربه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من المجوس أرسلهما ملك المجوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبشع النبي صورتهما وقد وفر شواربهما وأطالاها وحلق لحاهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. وعلى هذا فلا يجوز حلق اللحى ولا يجوز إطالة الشوارب، بل يجب قص اللحى أقص الشوارب وإعفاء اللحى. ونحن إذا أردنا أن نتأسى ونقلد أحد يجب علينا أن نتأسى بخير الخلق، نبينا عليه الصلاة والسلام. أما أن نتأسى بالأنزال والأرادل وأعدائنا فهذا انتكاس في الفهم وخلط في الطبيعة. يقول: توفي والدي قبل الحج، أي قبل أداء المناسك، وترك مبلغا وعقارات، وقسمت بين الورثة ورفضوا أداء الحج عنه أو إخراج قيمة الحج من الميراث، فما الحكم؟ هذا سؤال مهم، يجب على كل مسلم أن يعلم الحقوق المتعلقة بالتركة. أول الحقوق هو مؤنة التجهيز، أي قيمة الكفن وأجرة المغسل وأجرة حفر القبر وأجرة الحمل ونحو ذلك، فهذه مقدمة على كل شيء. ثم بعد هذا الديون التي بها رهن، فإنها تخرج قبل غيرها من بقية الديون. ثم بعد ذلك الديون المرسلة المتعلقة بالذمة التي ليس بها رهن، ثم وفي أثناء ذلك الديون لله تعالى، ومن الديون التي هي لله جل وعلا الحج. فإذا كان الإنسان عليه حجا فإنه يجب أن يخرج نفقة من يحج عنه قبل قسمة التركة. فإذا انتهت هذه الأمور نظر في الباقي وفيما أوصى به، فيخرج مما أوصى به في حدود الثلث، والبقية يعطى للورثة اقتسموها. وكون الورثة اقتسموا ذلك قبل سداد الديون التي هي لله ومنها الحج، هذا غلط وخطأ وحرام عليهم، ويجب عليهم رد هذا القدر من المال، فيؤخذ من كل وارث بقدر حصته من التركة فيما يتعلق بنفقة الحج، فيؤخذ منهم بالنسبة ما يكفي لمن يقوم بالحج عنه، هذا هو الواجب، وهي ديون عليهم الآن أخذوها ويعتبرون غاصبين ولا يحل لهم بحال من الأحوال. يقول: هل يجوز عد الركعات بالأصابع أثناء الصلاة؟ هذا أول مرة أسمع مثل هذا السؤال. الصلاة الكثيرة 4 ركعات بينها تشهد، يعني تغلط فيها تحتاج إلى أنك تعقد أصابعك هكذا وأنت تصلي في قيام وركوع وسجود، ما يصلح. في الركوع تفرج أصابعك على ركبتك، وفي السجود تمد أصابعك، وفي القيام تضعها على صدرك، فلا أظن أنك تحتاج إن شاء الله إلى أن تقبل أصابعك لتعد عدد الركعات. يقول: ما حكم الصلاة بدون قبض اليدين؟ نقول: الصلاة صحيحة، ووضع اليدين على الصدر هذا من سنن الصلاة، وكون الإنسان يسدل أو يخبط هذا من المسائل الخلاف فيها سهل ويسير، لأنها خلاف في أداء سنة وليس في واجب أو ركن، فلا يؤثر على الصلاة كونك تقبض أو لا تقبض. لكن الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة هي أن الإنسان يضع يمينه على شماله فوق صدره.
هذا يقول إنسان أدى زكاة الفطر في بلده، فهل يكتفي بذلك أم يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى؟
نقول زكاة الفطر إنما تجب بالفطر من جميع رمضان، وذلك يكون ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهي تخرج من طعام أهل البلد، فمن أخرجها قبل ذلك بمدة فلا تعتبر زكاة فطر، وإنما تعتبر صدقة من الصدقات، وحينئذ فعليه أن يخرج زكاة الفطر ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون، وتخرج من الطعام من الرز أو القمح أو الذرة أو نحوها مما عادة أهل البلد إخراجه.
هذا يقول إذا نويت العمرة ونسيت في الطواف فزدت حتى صارت 8 أشواط فما الحكم؟ نقول صحيح طوافك لأنك زدت احتياطا، لكن لا يكون من جنس سؤال السائل قبل قليل من باب الوسوسة يقول هل الصلاة خارج الحرم مثل الصلاة داخله؟ نقول لا، تختلف، الصلاة داخل الحرم أفضل، لكن إذا اتصلت الصفوف وامتلأ الحرم وصلى الناس في الساحات والشوارع حولها فالصلاة صحيح كلها حكمها واحد، لكن الصف الأول أفضل من الثاني والعاشر أفضل من العشرين. عندي عدد من الأسئلة كلها مكررة وأصحابه يسألون عن تكرار العمرة عنه أو عن غيره، ما حكم ذلك؟ نقول هذا جائز مع عدم الفضيلة، معنى أن الإنسان لو عمله جاز وصح منه، لكن الأولى ألا يكرر العمرة ويشتغل بالتعبد لله داخل الحرم. أما لو خرج لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إلى مكة فإنه يعود محرما وعمرته فاضلة.
هذا يقول كنت محرما من الميقات وتوضأت وغسلت وجهي فنزل مني 3 شعرات فما الحكم؟ نقول إذا كنت شددتها وقلعتها فعليك فدية، وإن كنت لا خرجت مع الغسل فهذا شعر ميت أزلته ولا شيء عليك فيه.
هذا يقول يوجد لدي مبلغ من المال وهو لبنت أختي ولم يتم الزكاة عليه لكون لا يوجد عليه دخل، وسبق أن سألت فقال سلفه لأحد المحتاجين وعند إعادته لك تزكيه مرة واحدة، فقد أخذت المال وصرفته لكوني في حاجة إليه، فأرجو إفادتي عن صحة هذه الفتوى علما بأني أريد أن أزكيه مرة أخرى عند سداد ذلك حسب الفتوى. أولا يجب عليك أن تعرف أن المال الذي عندك أمانة ولا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بإذن صاحبه. الأمر الثاني أنه يجب على صاحبه أن يخرج زكاته كل سنة إذا كان قد بلغ نصابه، بمعنى يعادل 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة أو أكثر من ذلك، فإذا كان فعليه الزكاة كل سنة سواء كان له دخل أو لا دخل له. وكونك صرفته في حاجتك أو أقرضته لأحد هذا من الخطأ منك وممن أفتاك، فأنت ليس لك حق التصرف فيه لا لنفسك ولا لغيرك إلا بعد إذن صاحبه، وعليك أن تخرج زكاة على وليه وهي صاعبة هذا المال أن تخرج زكاته كل سنة. يقول إنسان أحرم قبل الميقات
وبعد قليل علم بأن الميقات يبقى عليه ساعتان من الآن، فقال إحرامه ولبس المخيط وبعد ذلك أحرم من الميقات، هل عليه شيء؟ نقول نعم عليه شيء. الإنسان الذي أحرم تلبس ودخل في العمرة لا يتخلى عنها ولا يخرج منها ولا يرفضها ولزمته، وكونه لبس المخيط عليه فدية لبس المخيط وهو باق لإحرامه السابق، فعليه ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. يقول كيف تكون سجدة القرآن، أي سجدة التلاوة، تكون كسجدة الصلاة، بمعنى أن الإنسان يذكر الله تعالى فيها، يسبح الله ويدعوه.